بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فتتمة لمسائل البيع على البيع، نذكر ها هنا مسألة وتحتها فروع، وهي مسألة حكم بيع المزايدة. حكم بيع المزايدة، وهو ما يسميه بعض الفقهاء ببيع من يزيد، ببيع من يزيد. وصورتها، صورة هذه المسألة، أن يأتي الرجل أو البائع بسلعة إلى السوق، فيضع السلعة، فيأتي إليه التجار فيقول يلا من يزيد، من يزيد ويأخذ ماذا، ويأخذ هذه السلعة، فيقول أحدهم مثلا بدرهم، يقول من يزيد، يقول الثاني بدرهمين، من يزيد بثلاثة، وهكذا حتى يستقر المزاد على ثمن معين. إذا استقر المزاد على ثمن معين فإنه يكون البيع لذلك الذي دفع أكثر. الآن هذه الصورة ما حكمها، ما حكمها؟ ذهب الجمهور إلى جوازها، ذهب الجمهور إلى جوازها، أي إلى جواز بيع المزايدة. وقال الأوزاعي وإسحاق إن ذلك في المغانم والمواريث، أي أنه يكون، إنما يكون في المغانم والمواريث. وروي عن إبراهيم النخعي أنه كره بيع المزايدة، أنه كره بيع المزايدة. وبعض أهل العلم يحكي في هذه المسألة اتفاقا في جوازها، والصحيح على ما ذكر من الأقوال هو قول الجمهور، لعدم الدليل على تحريمه. وقد قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، وعندنا الأصل كما تقدم معنا مرارا، الأصل في المعاملات والأصل كذلك في البيوع الحل، إلا أن يدل الدليل على الحرمة، إلا أن يدل الدليل على الحرمة، ولا دليل هاهنا. ومما كذلك استدل به على جواز هذا النوع من البيع أن هذا عليه عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا. واستدل بعضهم بحديث رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الحاجة، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك شيء؟ فأتاه بحلس وقدح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا؟ فقال رجل أنا آخذهما بدرهم. قال من يزيد على درهم، من يزيد على درهم، وهذا فيه المعنى المذكور من يزيد. فسكت القوم فقال من يزيد على درهم، فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين، قال هما لك. ثم قال وذكر الحديث، مسألة لا تحل إلا لحال، ذكر حديث، والحديث لا يصح، حديث ضعيف لجهالة أبي بكر الحنفي، هو من طريق أبي بكر الحنفي وهو مجهول. والمانعون استدل المانعين أولا بأنه قد يكون في صورة المزايا، في صورة ماذا؟ الثوم على الثوم، أنه في صورة الثوم على الثوم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوم المسلم على ثوم أخيه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. لكن أجيب عن هذا بما تقدم، أجيب عن هذا بما تقدم، يعني ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما مضى معنا عن الحافظ ابن عبد البر أنه نقل الاتفاق على جواز صورة المزايدة على بيع المزايدة. وأيضا مما استدل به أو مما يجاب عليه ما ذكره الإمام كذلك ابن حزم في المحلى بأن البائع لم يطلب، لم يكن الخطاب مع مشتر خاص أو مع إنسان خاص، بل كان عارض، كان عارضا لسلعته لناس أو للتجار. ويقول من يزيد، أي من يزيد في السلعة فيستحقها وأبيعها له، فالثوم في هذا لم يكن لشخص معين، فلا يكون على بيع الأخ ولا على ثومه، ولا على ثومه. وأيضا استدل المانعون بحديث جاء عن سفيان بن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن المزايدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزايدة. والحديث رواه البزار في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وفي مسند أحمد أيضا استدلوا بما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن زيد بن أسلم قال سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر، سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث. وإسناده ضعيف أيضا لأنه من طريق ابن لهيعة هو ضعيف. فالحاصل والخلاصة من هذا أنه يجوز، أنه يجوز بيع المزايدة. وتحت بيع المزايدة مسائل نذكر منها ما تيسر، نذكر منها ما تيسر من هذه المسائل. هل يجوز في بيع المزايدة أن يبدأ بذكر ثمن السلعة، أن يبدأ البائع بذكر ثمن السلعة أو ثمن معين ثم يقول من يزيد؟ يعني واضح هذا جماعة الصورة، يعني رجل يأتي بسلعة معينة، يعني مثلا سيارة، أو قل مثلا أصحاب الفواكه فاكهة، أو أصحاب السمك سمك، المهم يأتي مال التاجر بسلعة فيبدأ هو السعر، يبدأ هو السعر فيقول مثلا إذا كانت سيارة وفي مزاد يقول ب10,000 سعودي، من يزيد؟ من يزيد؟ البائع يبدأ بماذا؟ هو يبدأ بالسعر. هل يجوز هذا أم لا؟ ذكر الشيخ عبد الرحمن حفظه الله تعالى في ملزمته في كتاب البيوع، في البيوع، بأنه قال لا يجوز لئلا يظن الذي يسمع من بعيد أنه قد دفع فيها هذا الثمن، أنه قد دفع فيها هذا الثمن، ولكن يجتمعون ثم يقول أحد المشترين بكذا فيقال من يزيد، وهكذا حتى يقف السعر عند آخر واحد ويكون هو المشتري. قال وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، أفتت بهذا اللجنة الدائمة. وكلام اللجنة الدائمة يعني حول هذا، والتعليل بأنه يحصل غرر أو تغريب المشترين إذا كانت هي علة مناط بها الحكم، إذا كانت هي علة مناط بها الحكم فعلى هذا فيكون قد يكون البيع جائز إذا انتفت هذه العلة. يعني مثلا يكون المشترين موجودين، يكون المشترين موجودين فيضع السلعة الباع فيقول 10,000 من يزيد؟ واضح يا جماعة؟ ما هنا ما في تغرير، هنا ما في تغرير، وإنما هو ابتدأ السعر كأنه يقول ابدأوا من هنا وارفعوا، أنا ما سأبيعها بسعر ماذا أدنى من هذا السعر، ابدأوا من هذا السعر ومن ناسبه اشترى ومن لم يناسبه ماذا لا يشتري، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب مسألة أخرى، وهي أن بيع المزايدة، بيع المزايدة لا خيار فيها للمشتري، لا خيار فيها للمشتري أي الذي وقع عليه البيع، وصورة هذا كما ذكرنا يكون مثلا 5 من التجار يضعون أسعارا أو أثمانا للسلعة، أحدهم يقول مثلا كما ذكرنا في السيارة، مثلا سيارة يقول أحدهم 9,000، الثاني يقول 500، الثالث يقول 10,000، الثالث يقول 500، وهكذا حتى وصلت السيارة مثلا إلى 12,000 مثلا سعودية. طيب واحد قال 12 سعودي، يقول من يزيد من يزيد من يزيد، لا أحد يزيد شيئا، لا أحد يزيد شيئا، من رصع عليه هذا المبلغ وجب عليه أن يشتري السلعة، أن يشتري السلعة، وليس له الخيار، وليس له الخيار بمعنى أنه ليس له أن يرجع يقول أنا سأنظر سأفعل، لا، ما دام أنه دخل في هذا فيجب عليه أن ماذا أن يتم تلك البيعة، أن يتم تلك البيعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجوز الفصل في بيع المزايدة في مدة الخيار، لأن فيه تغريرا بالبائع، فقد يتفرق المشترون الذين اجتمعوا، الذين تجمعوا في هذه المزايدة، فيكون البائع قد خسر جميع المشترين إذا فسخ العقد، إذا فسخ العقد من رست عنده البيعة، فالمزايد الأخير يغري البائع كما أن الناجش يغري المشتري. طيب مسألة أخرى، وهي مسائل قد تكون مسائل موجودة عصرية، وهي هل يجوز بيع المزايد العلني من أخذ رسوم، من أخذ رسوم على كل داخل في المزاد؟ وتكون السلعة لمن وقفت عنده في المزاد أو لمن وقفت عنده في المزاد، ولا ترجع في الرسوم لبقية المشتركين، ولا تراجع في الرسوم لبقية المشتركين. يعني الآن في المزادات العلنية تعلن شركة أو إدارة أو جهة معينة عن مزاد معين، إما مثلا بمزاد في ماذا، مثلا بشراء أدوات مكتبية، بشراء مثلا أدوات زراعية، بشراء أدوات ماذا صناعية، شراء أشياء معينة، فتعلن في وسائل الإعلام وتعطي الشروط، من شروطها مثلا أن يكون أن يدخل بضمان، ضمان مثلا بنكي أو كذا مبلغه كذا وكذا، أن يكون الدخل يعني قيمة الاشتراك في دخول ذلك المزاد أن يكون كذا وكذا، المهم أشياء يذكرون شروط في هذا. الآن الكروت التي يدخلون بها، الكارت، كارت الدخول الذي هو كما يقال رسوم الدخول في هذه المزايدة، وحكم هذه المزايدة أول ما حكم هذه المزايدة؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه المسألة جائزة بشروطها، أن هذا البيع وهذه المسألة جائزة بشروطها، وبهذا أفتت يعني رابطة المجمع لجنة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بجوازه، وذكروا شروطا. ومن هذه الشروط بأنها إذا رست البيع على المشتري فتكون رسومهم من جملة الثمن، وترد رسوم الآخرين قال ولا تجوز بدون هذه الصورة. ذكر أيضا الشيخ عبد الرحمن حفظه الله في ملزمته في كتاب البيوع قال فإن قيل أصحاب المؤسسات يخسرون في الإعداد للمزاد العلني أموالا، فالجواب أنه يجوز أخذ ما يغطي خسارتهم من أجل الإعداد، فيأخذون من المتقدمين للدخول في المزاد العلني رسوما ترد خسائرهم فقط، أي لا يتجاوزون ذلك. وكما سمعتم أن رابطة العالم الإسلامي ذكروا جملة من الشروط، وهذا كما يقال ملخصها. طيب مسألة ها هنا أخيرة، إذا اتفق أهل السوق على عدم المزايدة في السلعة وهم محتاجون إليها وإنما يفعلون ذلك لأجل أن يضطر البائع ليبيع السلعة بثمن بخس أو قليل، فما حكم هذا؟ هذا واضح يا جماعة، يكون التجار يجتمعون يقول يا جماعة ما سنشتري اليوم إلا بسعر كذا وكذا، وهذا يحصل يعني إما أن يتفقوا يقولون خلاص نجتمع اليوم نحدد سعر، سنشتري مثلا السلعة الفلانية اليوم بكذا أو هذه الأيام بكذا، وأنت لك يا فلان يوم والثاني له يوم والثالث له يوم والرابع له يوم أو ما شابه ذلك، فما حكم هذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة وهم محتاجون إليها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها، قال فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى. قال رحمه الله يعني هذا كلامه في الاختيارات وله مواضع في مجموع الفتاوى يطلق هذا الكلام أيضا، وفي الاختيارات زاد قال وإن تم من بد فلا بأس، وإن تم من بد فلا بأس أي إن كان شيء لا بد منه لا بد أن يفعل هذا لأمر لا بد منه، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الصورة لا بأس بذلك أي إن احتاجوا إلى ذلك، إما أن السعر مرتفع جدا فلا يستطيعون يتجاروا أو حصول مضرة بالشراء بسعر أكبر من هذا السعر بثمن أكبر من هذا السعر قد يحصل ضرر لهم أو لغيرهم من المشترين أو ما شابه ذلك، فالحاصل أنه يقول وإن تم من بد فلا بأس، إن كان شيء لا بد منه واتفقوا على هذا من أجل الشيء الذي لا بد منه، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا بأس به على أنه كما سمعتم يطلق التحريم في مواطن من كتابه مجموع الفتاوى، وكذلك القول بالتحريم هو قول اللجنة الدائمة، وكذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى سئل عن هذا في بعض فتاوى في نور على الدرب وغيره، فأجاب كذلك بهذا، فأجاب كذلك بهذا أن هذا من الغش، أن هذا من الغش ومن الإضرار، من الإضرار بالبائع. طيب هذه كما ترون اتفقوا. هناك صورة أخرى ولعل تكون أوضح في التحريم، وهي إذا اتفق اثنان أو ثلاثة أو أكثر، أو اتفق أهل السوق على السلعة ويكون بينهم رمز، يكون بينهم رمز أن دعلي السلعة أشتريها بثمن بخس ثم أنا وأنت شركاء فيها، أنا وأنت شركاء فيها، أو أنا وأنت نتبايع فيها فنأخذ من فنأخذ ماذا، فنأخذ ما يرضاه أحدنا. هذا كذلك لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه داخل في بيع النقش، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على هذه الصورة، وحاصل أنها لا يجوز، أنها لا تجوز لأنها داخلة في النهي عن بيع النجش. والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا خلاص ما يقال في مسائل البيع على البيع، وندخل غدا بإذن الله جل وعلا إلى مسائل أخرى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.